وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة المعارج، عن في المعارج
أيوة سيدنا المعارف. شيخنا الصوت انقطع. يا رجع. معارج نعم.
اقرا ابو عمر ابو عمير.
شيخنا أحسن الله إليكم. قال فما للذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل أمثال خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يقول تعالى منكرا على الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هم مع هذا كله فارون منهم. طيب، يقول تعالى منكرا على الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات ثم هم مع هذا كله فارون منهم متفرقون عنه شاردون يمينا وشمالا فرقا فرقا وشيعا شيعا كما قال تعالى فما للذين كفروا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة الآية وهذه مثلها فإنه قال تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين أي مسرعين نافرين أي مسرعين نافرين منك كما قال الحسن البصري مهطعين أي منطلقين عن اليمين وعن الشمال عزين واحدها عزة أي متفرقين وهو حال من مهطعين أي في حال تفرقهم واختلافهم كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب وقال العوفي عن ابن عباس فما للذين كفروا قبلك مهطعين قال قبلك ينظرون عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال عزين قال العزين العصب من الناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن الحسن في قوله عن اليمين وعن الشمال عايزين أي متفرقين يأخذون يمينا وشمالا يقولون ما قال هذا الرجل وقال قتادة مهطعين عامدين عن اليمين وعن الشمال عايزين أي فراقا حول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه صلى الله عليه وسلم وقال الثوري وشعبة وعفر بن القاسم وعيسى بن يونس ومحمد بن فضيل ووكيع وشعيح القطان وأبو معاوية كلهم عن الأعمش عن مسيب بن رافع عن تميم بن فرقد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلاق فقال ما لي أراكم عزين رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير من حديث الأعمش به وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حلق الحلق فقال ما لي أراكم عزين وهذا إسناد جيد ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه وقوله تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، أي أيطمع هؤلاء، والحالة هذه من فرارهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونفارهم عن الحق، أن يدخلوا جنات النعيم؟ كلا، بل مأواهم جهنم. ثم قال تعالى مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم: الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده، مستدلا عليهم بالبداءة التي الإعادة بدأ ولا البدء التي الإعادة أهون منها. وقال: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ثم قال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، أي الذي خلق السماوات والأرض وجعل مشرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها. وتقرير الكلام: ليس الأمر كما تزعمون، أن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور، بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى بلا في ابتداء القسم ليدل على أن القسم عليه نفي، وهو مضمون الكلام والرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة. وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة، وهو خلق السماوات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات وسائر صنوف الموجودات. ولهذا قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى في الآية الأخرى: وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال هاهنا: فلا أقسم رب المشارق والمغارب، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أي يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه، فإن قدرته صالحة لذلك، وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين. كما قال تعالى: يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. واختار ابن جرير: على أن نبدل خيرا منهم، أي أمة تطيعنا ولا تعصينا، وجعلها كقوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخرى عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال تعالى: فذرهم أي يا محمد يخوضوا ويلعبوا، أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب، ينهضون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال ابن عباس: ومجاهد والضحاك إلى عالم يسعون. وقال أبو العاليات ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية يسعون إليها، وقد قرأ الجمهور إلى نصب بفتح النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى المنصوب، وقرأ الحسن البصري نصب بضم النون والصاد وهو الصنم، أي كأنهم في إسرائيل إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يوفضون، يبتدرون أيهم يستلمه أول. وهذا مروي عن مجاهد ويحيى بن ابي كثير ومسلم الباطني وقتادة والضحاك والربيع بن انس وابي صالح وعاصم بن بهدلة وابن زيد وغيرهم. وقوله تعالى: خاشعة ابصارهم، اي خاضعة تراهم ذلة، اي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. اخر تفسير سورة سأل سائل: ولله الحمد والمنة. سورة نوح مكية وآياتها 28. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتي يوم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. ولهذا قال تعالى أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي بين النذارة ظاهر الأمر واضحه، أن اعبدوا الله واتقوه، أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، يغفر لكم من ذنوبكم، أي إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم. ومن ها هنا قيل إنها زائدة، ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل، ومنه قول بعض العرب قد كان بالمطر، وقيل إنها بمعنى عن تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم، واختاره ابن جرير. وقيل إنها للتبعيض، أن يغفر لكم الذنوب العظيم متى؟ التي وعدكم على ارتكابكم. طيب، وقيل انها للتبعيض، اي يغفر لكم الذنوب العظيمه التي وعدكم على ارتكابكم اياها الانتقام، ويؤخركم الى اجل مسمى، اي يمد في اعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي ان لم تجتنبوا ما نهاكم عنه اوقعه بكم. وقد يستدل يستدل بهذه الايه من يقول ان الطاعه والبر وصله الرحم يزاد بها في العمر حقيقه، كما ورد به الحديث صلة الرحم تزيد في العمر. وقوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيء،
تعتبر
العزيز
صلة
الذي
على الصلاة.
دانت عزته جميع المخلوقات. ها؟ هذه الحاجة؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم
عبد
دعائي
الرحمن
إلا فرارا. نعم شيخنا،
سمعني
كده أسمع فضلتك. لا
أقول قول بعض المفسرين أن هذه الكلمة أو هذا الحرف زائد، هذا لا يليق أن يذكر خاصة في القرآن، عن هذا القول ضعيف يعني حتى وإن اخترب ابن جرير. من
هما
فائدة
يعنون بالزيادة السفنة، يعنون بالزيادة زيادة نحوية، يعني ليس لها تأثير في الإعراب إلا في اللفظ،
ولا نحوية ولا
لكن
لغوية معنوية.
هم بيقولوا بلاغيا هي للتوكيد يعني.
ما احنا قلنا ما فيش كناية في القرآن، كله حقائق وثائق.
كناية؟ الكناية يعني في جانب الحقيقة برضه ولا إيه؟ زي ما اتكلمنا عن الساق.
احنا قلنا يا ابني
نعم.
الاستعارة في القرآن والكناية، القول الراجح انها لا توجد اصلا، هي حقيقة. وكذلك القول بأن هذا الحرف زائد لا يليق تأدبا مع القرآن.
نعم، أحسن الله إليك. قال تعالى قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليه في تلك المدة الطويلة التي هي 1000 سنة إلا 50 عاما، وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم، فقال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك، فلم يزد دعائي دعائي إلا فرارا، أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه، كما أخبر تعالى عن كفار قريش، وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، واستغشوا ثيابهم. قال ابن جرير عن ابن عباس: تنكروا له لئلا يعرفهم. وقال سعيد بن جبير والسدي: غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول، وأصروا واستمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع، واستكبروا استكبارا أي واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. ثم إني دعوتهم جهارا أي جهرة بين الناس، ثم إني أعلنت لهم أي كلاما ظاهرا بصوت عال، وأسررت لهم إسرارا أي فيما بيني وبينهم، فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب، فإنه من تاب إليه تاب عليه ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك. ولهذا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي متواصلة الأمطار. ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي، فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار، ومنها هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاريح السماء التي يستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضا. وقوله تعالى: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم ويسقاكم من بركات السماء، وأنبت لكم من بركات الأرض، وأنبت لكم الزرع وأزرع لكم الضرع، وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب. ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك. وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته، أي لا تخافون من بأسه ونقمته، وقد خلقكم أطوارا، قيل معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. قاله ابن عباس وعن كلمة وقتادة ويحيى بن رافع والسدي وابن زيد. وقوله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، أي واحدة فوق واحدة، وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكشوفات؟ فإن الكواكب 7 سيارات يكسف بعضها بعضا، فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه، وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في السادسة وزحل في السابعة، وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت، والمتشرعون منهم يقولون هو الكرسي، والفلك التاسع وهو الأطلس، والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك، وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي من المغرب إلى المشرق، وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب، ومعها يدور سائر الكواكب تبعه. ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها، فإنها تسير من المغرب إلى المشرق، وكل يقطع فلكه بحسبه، فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة، والشمس في كل سنة مرة، وزحل في كل 30 سنة مرة، وذلك بحسب اتساع أفلاكها، وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة. هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها. وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، أي فاوت بينهما في الاستنارة، فجعل كلا منهما أنموذجا على حدة ليعرف الليل والنهار من طلع الشمس ومغيبها. وقدر للقمر منازل وبروجا، وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى، ثم يشرع في النقص حتى يستسر، ليدل على مضي الشهور، ليدل على مضي الشهور والأعوام، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا اسم مصدر، والإتيان به ها هنا أحسن. أنبت نبات. ثم يعيدكم فيها، أي إذا متم، ويخرجكم إخراجا، أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها، أي نشأتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها. وكل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض، ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية. فهو الخالق الرازق، جعل السماء بناء والأرض مهادا، وأوسع على خلقه من رزقه، فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد، لأنه لا نظير له ولا عديل له، ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير، بل هو العلي الكبير سبحانه وبحمده. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أنا إليه، وهو العليم الذي لا يعزو عنه شيء، أنه مع البيان المتقدم ذكره، والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى، أنهم عصوه وخالفوه وكذبوه، واتبعوا أبناء الدنيا ممن غافل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد، وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام. ولهذا قال: واتبعوا من لم يزد ماله وولده إلا خسارا، قرئ ولده وولده بالضم وبالفتح وكلاهما متقارب. وقوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا، قال مجاهد: كبارا أي عظيما، وقال ابن زيد: كبارا أي كبير. والعرب تقول: أمر عجيب وعجاب وعجاب، ورجل حسان وحس طيب ورجل حسان وحسان، وجمال وجمال، بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد. والمعنى في قوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا، أي بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى، كما يقولون لهم يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ولهذا قال هؤلاء: مكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. قال البخاري: حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عنه وقال وقال عطاء عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة لجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وكذا روي عن عكرمة الضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو هذا. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: هذه اصنام كانت تعبد في زمن نوح. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس ويغوث ويعوق ونسرا. قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر أنه قال أخبرني جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولد لآدم عليه السلام 40 ولدا، 20 غلاما و20 جارية، فكان ممن عاش منهم هابيل وقابيل وصالح وعبد الرحمن الذي كان سماه عبد الحارث وود، وكان ود يقال له شيث ويقال له هبة الله، وكان إخوته قد سودوه، وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر. وقال ابن أبي حاتم من حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمر الدوري، مش عمرو، أبو عمر الدوري قال حدثني أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن أبي حزرة عن عروة بن الزبير أنه قال اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر، قال وكان ود أكبرهم وأبرهم به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا يعقوب عن أبي المطهر أنه قال ذكروا عند أبي جعفر وهو قائم يصلي يزيد بن المهلب، قال فلما انفتل من صلاته قال ذكرت يزيد بن المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله. قال ثم ذكروا رجلا مسلما وكان محببا في قومه، فلما مات اعتكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان، ثم قال إني أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا نعم، فصور لهم مثله. قال ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه، فلما رأى ما بهم من ذكره قال هل لكم أن أجعل في منزل كل رجل منكم تمثالا مثله فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا نعم. قال فمثل لكل أهل بيت تمثالا مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. قال وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به. قال وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذه إلها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم، فكان أول ما عبد من دون الله الصنم الذي سموه وداء. وقوله تعالى وقد أضلوا كثيرا يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا، فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم. وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقوله تعالى ولا تزيدهم الظالمين إلا ضلالا دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم، كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به مما خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. يقول تعالى مما خطيئاتهم وقرئ خطاياهم أغرقوا أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم، الكلام متآكل عندي، أي نفرتهم ومخالفتهم رسولهم كفرهم، ولا حتى أغرقوا فأدخلوا نارا أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا إلا لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مدير ينقذهم من عذاب الله، كقوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إلا تترك على وجه الأرض منهم أحدا ولا ديارا، وهذه من صيغ تأكيد النفي. قال الضحاك ديارا واحدا. وقال السدي الديار الذي يسكن الدار، فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد نوح، حتى ولد نوح لصلبه حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه. وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقال ابن أبي حاتم قرأ قرئ على يون، قرئ مش قرأ صح، قرئ على يونس بن عبد الأعلى. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني شبيب بن سعيد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رحم الله منكم من نوح أحدا لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت في جبل، فلما بلغ الماء صعدت به منكبها، فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها، فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها، فلو رحم الله منهم أحدا لرحم هذه المرأة. هذا حديث غريب ورجاله ثقات. ونجى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح عليه السلام، وهم الذين أمره الله بحملهم معه. وقوله تعالى إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، أي إنك إن أبقيت منهم أحدا أضلوا عبادك، أي الذين تخلقهم بعدهم. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي فاجرا في الأعمال كافر القلب، وذلك لخبرته بهم ومكثه بين ظهورهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قال الضحاك يعني مسجدي. ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها، وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التوجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا كل طعامك إلا تقي. ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح به. ثم قال الترمذي إنما نعرفه من هذا الوجه. وقوله تعالى وللمؤمنين والمؤمنات دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات، وذلك عم الأحياء منهم والأموات. ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام وبما جاء في الآثار والأدعية المشهورة المشروعة. وقوله تعالى ولا تزيد الظالمين إلا تبارا، قال السدي إلا هلاكا، وقال مجاهد إلا خسارة، أي في الدنيا والآخرة. آخر تفسير سورة نوح عليه السلام ولله الحمد. سورة الجن مكية، وآياتها 28. شيخنا
اقرأ.
حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا ما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يقول تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له. فقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، أي إلى السداد والنجاح، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى وانصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقدمنا الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته ها هنا. قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى جد ربنا أي فعله وأمره وقدرته. وقال الضحاك عن ابن عباس جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. وروي عن مجاهد وعكرمة أنهما قال جلال ربنا، وقال قتاده تعالى جلاله وعظمته وامره، وقال السدي تعالى امر ربنا. وعن ابي الدرداء ومجاهد ايضا وابن جريج انهم قالوا تعالى ذكره. وقال سعيد بن جبير تعالى جد ربنا اي تعالى ربنا. فاما ما رواه ابن ابي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد الكوفي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس انه قال: الجد اب، ولو علمت الجن ان في الانس جدا ما قالوا تعالى جد ربنا. هذا اسناد جيد، ولكن لست افهم معنى ما معنى هذا الكلام، ولعله قد سقط شيء والله اعلم. وقوله تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد. أي قالت الجن: تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد. ثم قالوا: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: سفيهنا يعنون إبليس شططا. قال السدي عن أبي مالك: شططا أي جورا. وقال ابن زيد: اي ظلما كبيرا. واحتمل ان يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم ان لله صاحبة او ولدا. ولهذا قالوا: وانه كان يقول سفيهنا، اي قبل اسلامه، على الله شططا، اي باطلا وزورا. ولهذا قالوا قبل اسلامه ولهذا قالوا: وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه.
ولهذا قالوا: وأنه كان يقول سفيهنا قبل إسلامه على الله شططا، أي باطلا باطلا وزورا. وأن ظننا أن لم تقول الإنس والجن.
في اختلاف سيدنا؟ ولا فضلتك تقصد
ها؟
ايه؟ فضلتك تقصد ايه؟ والله الصوت قطع.
ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن الله صاحبة أو ولدا. ولهذا قالوا: وأنه كان يقول سفيهنا. قرأت ذي؟
ارجع يعني حاضر.
وأنه كان يقول
واحتمل
سفيهنا قبل إسلامه على الله شططا، أي باطلا وزورا. وأن ظننا أن لم تقول. نعم، امضي.
حاضر. قال: فلما سمعنا هذا
وأن ظننا أن لم
أن
تقول الإنس
ولهذا
والجن.
قالوا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه. فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم. كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وزمامه وصفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرعابا وذعرا، حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. كما قال قتادة: فزادوهم رهقا، أي إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة. وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم: فزادوهم رهقا، أي ازدادت الجن عليهم جرأة. وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال قتادة: فإذا عاد بهم من دون الله راهقتهم الجن لاذى عند ذلك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا الزبير بن الكريت عن عكرمة أنه قال: كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد. فكان الإنس إذا نازلوا واديا هرب الجن فيقول سيد القوم: نعوذ بسيد أهل هذا الوادي. فقال الجن: نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم. فدنوا من الإنس فأصابهم بالخبل والجنون. فذلك قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي إثما. وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم: رهقا، أي خوفا. وقال العوفي عن ابن عباس: فزادوهم رهقا، أي إثما. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: زاد الكفار طغيانا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا فروة بن المغراء الكندي ولا ابن أبي قال حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني عن عبد
فروة
الرحمن بن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عن كردم بن أبي السائب الأنصاري أنه قال: خرجت مع أبي من المدينة في حاجة، وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فآوانا المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم فركب الراعي، فقال: يا عامر الوادي جارك. فنادى مناد لا نراه يقول: يا سرحان أرسله. فأتى الحمل يشتد حتى دخل بالغنم لم تصبه كدمة. وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم قال: وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وابي العالية والحسن وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي نحوه. وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وولد الشاة كان جنيا حتى يرهب الإنسي ويخاف منه، ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه، والله أعلم. وقوله تعالى: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا. قاله الكلبي وابن جرير: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وكان من حفظه له أن السماء مليت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك، لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. ولهذا قالت الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا، له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه. أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من أدبهم في العبارة، حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله عز وجل. وقد ورد في الصحيح: والشر ليس إليك. وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك، ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان، كما في حديث العباس أنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون في هذا؟ فقلنا: كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم. فقال: ليس كذلك، ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء. فذكر تمام الحديث، قد أوردناه في سورة سبأ بتمامه وقد أوردناه في سورة سبع بتمامه. وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك، فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء. فآمن من آمن منهم وتمرد في طغيانه من بقي، كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف: صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن الآية. ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وكثرة الشوب في السماء والرمي بها هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك، وظنوا أن ذلك لخراب العالم. كما قال السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر. فكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا، يستمعون ما يحدث في السماء من أمر. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا رجموا ليلة من الليالي، ففزع لذلك أهل الطائف، فقالوا: هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختناف الشوب. فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم. فقال لهم عبد ياليل ابن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف، أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم، فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء، إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماء فنظروا من كل أرض بقبضة من تراب، فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم. ففزعت الشياطين في تلك الليلة، فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم، فقال أتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها، فأتوه فشم. فقال صاحبكم بمكة، فبعث 7 نفر من جن نصيبين، فقدموا مكة فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلاكلهم قدسي.
الصوت قطع عندنا من عند الحديث والشر ليس إليك، وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك.
نعم، وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك، ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان، كما في حديث العباس أنه قال: العباس، بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار،
حديث
فقال:
ابن
ما
عباس.
كنتم تقولون يا رب. ابن عباس صح؟
نعم.
فقال: ما كنتم تقولون في هذا؟ فقلنا: كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم. فقال: ليس كذلك، ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء. وذكر تمام الحديث وأوردناه في سورة سبأ بتمامه، وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك. فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء، فآمن من آمن منه وتمرد في طغيانه من بقي، كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لا آية. ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وكثرة الشوب في السماء والرمي بها، هل ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتعوا لذلك وظنوا أن ذلك لخراب العالم، كما قال السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر. فكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا، يستمعون ما يحدث في السماء من أمر. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وهجموا ليلة من الليالي، ففزع لذلك أهل الطائف، فقالوا: هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب، فجعلوا يعتقون رقاءهم ويسيبون مواشيهم. فقال لهم عبد الجليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف، أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم، فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء، إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماء. فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم. فبدأت الشياطين في تلك الليلة، فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم، فقال: أتوا من كل أرض بقبضة من تراب أشمها، فأتوا فشم. فقال صاحبكم بمكة، فبعث 7 نفر من جن نصيبين، فقدموا مكة فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلاكلهم هكذا كلاكلهم كلمة واحدة حتى كادت كلاكيلهم تصيبه، ثم أسلموا. فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا هذا الفصل مستقسم في أول البعث من كتاب السيرة المطول، والله أعلم، ولله الحمد والمنة. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. يقول تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك أي غير ذلك، كنا طرائق قيلا، أي طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: كنا طرائق قيلا، أي منا المؤمن ومنا الكافر. وقال أحمد بن سلمان مش سليمان أحمد بن سلمان النجاد في أماليه: حدثنا الحسن بن أسلم بن سهل بحشل، قال حدثنا علي بن سليمان وهو أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم، قال حدثنا أبو معاوية قال سمعت الأعمش يقول قال سمعت الأعمش يقول: تروح إلينا جني، فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ تروح، فقال: الأرز. قال فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا، فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال نعم. فقلت فمن رافضة فيكم؟ قال شرونا. أردت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي فقال هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي أنه قال سمعت بعض الجن وأنا في منزلي لي بالليل ينشد قلوب يراها الحب حتى براها قلوب براها الحب حتى تعلقت مذاهبها في كل غرب وشارق، تهيم بحب الله والله ربها معلقة بالله دون الخلائق. وقوله تعالى وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا وأنا لا نعجزه في الأرض ولو أمعنا في الهرب، فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة. وقولهم فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، قال ابن عباس وقتادة وغيرهما فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير السيئات، كما قال تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي منا المسلم ومنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه بخلاف المقسط فإنه العادل، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا طلبوا لأنفسهم النجاة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي وقودا تسعر بهم. وقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين، أحدهما وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا، والمراد بذلك سعة الرزق كقوله تعالى وأن لو أنهم أقاموا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وهكذا قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعلى هذا يكون معنى قوله لنفتنهم فيه أي لنختبرهم، كما قال مالك عن زيد بن أسلم لنفتنهم لنبتليهم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغوايا. الرواية ذكر من قال بهذا القول، قال العوفي عن ابن عباس ولو استقاموا على طريقة يعني بالاستقامة الطاعة، وقال مجاهد ولو استقاموا على طريقة قال الإسلام، وكذا قال سعيد بن جبير وسعيد بن سعيد وعطاء والسدي ومحمد بن كعب القرظي، وقال قتادة ولو استقاموا على طريقة يقول لو آمنوا كلهم لا وسعنا عليهم من الدنيا، وقال مجاهد ولو استقاموا على طريقة أي طريقة الحق، وكذا قال الضحاك، واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما. وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله لنفتنهم فيه أي لنبتليهم به. وقال مقاتل نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر 7 سنين. والقول الثاني وأن لو استقاموا على الطريق ذي الضلال لأسقيناهم ماء غدقا أي لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا، كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهكذا قوله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا قول أبي مجلد اللاحق بن حميد، فإنه قال في قوله تعالى ولو استقاموا على الطريقة أي طريقة الضلالة، رواه ابن جرير. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وحكى البغوي عن الربيع بن أنس وزيد بن أسلم والكلبي وابن كيسان، وله اتجاه ويتأيد بقوله لنفتنهم فيه. وقوله ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا أي عذابا مشقا شديدا موجعا مؤلما. قال ابن عباس ومجاهد وكلمة وقتادة وحزين عذابا صعدا أي مشقة لا راحة معها. وعن ابن عباس جبل في جهنم وعن سعيد بن جبير بئر فيها. وأن المساجد صلى الله عليه وسلم
نقف عند هذا. السلام عليكم.